العقيدة بتاعت الفارسيين اللي حولتهم الى منتهى القساوة والتعصب والكبرياء والبر الذاتي. بل المسيح قال في نظرته الحنونة ناحية هذا الانسان: ينبغي ان اعمل. وكأن الحياة بالنسبة لنظر في نظر المسيح الحياة هي عمل. خدوا بالكم الحتة دي، الحياة عمل، حياتي وحياتك وحياتك عمل، ما هيش فلسفة ولا فرجة ولا تسلية ولا مخاوف ولا نقد. انما اقعد انقد في الناس واتفلسف على الناس واتفرج على الناس، لكن قيمة حياتي بالعمل اللي انا بعمله فيها. عشان كده المسيح كان بيحط قيمة للحياة جبارة، ان احنا ينبغي ان نعمل ما دام يوجد نهار، ما دام في فرصة، لان هيجي ليل، ليل الموت لا يستطيع الانسان ان يصنع فيه شيء. فعلى قد اقترابي وسماعي وطاعتي وعملي بكلمة المسيح، على قد ما انا بينكشف لي حقائق كتيرة ومعرفة كتيرة عن المسيح. في قصة لطيفة جدا عن واحد من الخدام، عرف ربنا وكرس حياته للخدمة، ابتدى يعمل اجتماعات يكلم الناس عن ربنا وعن محبته وعن عمل الله في حياة الناس في حياة البشر. أول ما ابتدى الاجتماع بتاعه كانت الناس كتيرة جت، لكن بعد سنتين بص لقى إن الناس قلت جدا، فاستغرب، هي الناس اللي كانت جت الأول دي كانت جاية كتيرة ليه؟ فقعد يفكر كده، فاتضح له ان العدد الكبير الناس اللي جت في الاول دي جت عشان تتفرج، مجرد تسلية، مجرد فرجة، مجرد نقد، ده بيتكلم كويس بيتكلم وحش، مسلي ممل. فجت له فكرة عجيبة قوي، هو كان غني، فراح عامل اعلان كبير ومعلقه ان اللي هيجيله في اليوم الفلاني لحد الساعة 12 الظهر هو مستعد انه يدفع له كل الديون اللي عليه. اي حد يجيب الديون بتاعته ويجيله في اليوم الفلاني قبل الساعة 12 الظهر انا هسدد الديون بتاعته. حط الاعلان بصورة كبيرة جدا وبصورة مرئية قدام الكل. وجه اليوم المحدد، طبعا ناس كتيرة وهي ماشية شافت الاعلان وايه وقارته، وقعد يستنى ان حد يجي، محدش يجي، محدش عايز يجي. فاتت ساعة اتنين تلاتة لحد ما جت 11، بعدين لقى واحد ماسك في ايده شوية ورق كده وقعد يبص شوية، وبعدين راح داخل قال له انا عندي الديون دي كذا وكذا 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 وكذا، وادي المستندات بتاعت الديون بتاعتي. قال له حاضر انا هسددها لك كلها، بس خليك قاعد معايا الساعة دهية. فعلا جهز له كل الفلوس اللي هيدفعها. بعدين جت الساعة 12 قال له خلاص اخرج، خد الفلوس سدد ديونك والموضوع انتهى. فطبعا الراجل طلع يقول للناس ايه، ده في واحد سدد لي الديون بتاعتي. شوفوا تعليقات الناس بقى، قال طب ما احنا قرينا الاعلان ده قبل كده، لكن ايه مصدقناش، اتفرجنا عليه لكن محدش دخل. الاعلان كان موجود وممكن ناس كتيرة كانت مرت عليه وهي مهمومة بديونها لكن ما فكرتش حتى انها تقراه. ففي اللي ما قراش، وفي اللي ما اهتمش، وفي اللي ما عرفش من الاصل، وفي اللي عرف لكن ايه ما صدقش، عشان كده ما خدش. فكان ده الدرس اللي بيقدمه لكل انسان بيجي يتفرج او بيجي يتسلى او ما بيهتمش انه يعرف، او انه حتى لو عرف ما ايه ما بيصدقش. ده اللي احنا بنعمله بالضبط مع ربنا. الله بيعلن اعلان، ما احنا عارفين، سمعنا الكلام ده قبل كده، فرجنا عليه قبل كده، لكن مين اللي بيدخل وياخد؟ مين اللي بيدخل وياخد احتياجه وبتسدد ديونه؟ احنا بنكرر نفس القصة، لكن هذا المولود اعمى صدق فاخد. كان ممكن شكوك كتيرة تقول له انت بتستهزأ بيا، تحط لي طين وتقول لي اغسل عينيك، طب انا لما هروح اغسل عيني المية هتدوب الطين، والطين ده كله ميكروبات وكله جراثيم وكله معرفش ايه. لكن ميزة هذا الانسان انه صدق الاعلان وصدق الكلمة ودخل واخد، اغتسل واتى بصيرا. كان الفريسيين اصدروا الحكم عليه بان هم اخرجوه خارج المجمع، طردوه خارج الهيكل، ولكن رب الهيكل وجده. يقول العبارة الجميلة: فسمع يسوع انهم اخرجوه خارجا فوجده. وجده يعني ايه؟ بتدل ان المسيح كان بيدور عليه، كان بيطلبه، كان بيبحث عنه، كان مهتم بيه، كان عارف اللي هيحصل لهذا الانسان. عشان كده وجده، مش وجده مصادفة بالصدفة لقاه وهو ماشي، لا، ده المسيح كان بيبحث عنه وبيطلبه، لانه عارف ان الكل سابوه وتخلوا عنه. لكن لقاه وعلى وشه فرحة الشهادة انه بيشهد اني كنت اعمى والان ايه ابصر، وبيشهد لشخص المسيح وصلاحه، على وشه فرحة الشهادة، لكن في نفس الوقت عليه سمات المسيح المهان المطرود اللي خرج خارجا. عارفين المسيح لما جم يحكموا عليه اخرجوه خارج الايه المحلة، عشان كده بولس الرسول يقول: فلنخرج اليه اذا خارج المحلة. كان عليه علامات الاهانة والطرد زي سيده. فبيسألوا المسيح: اتؤمن بابن الله؟ هو الرجل كان وصل في ايمانه لما قعد يفكر، الاول قال ان المسيح انسان يقال له ايه يسوع، لكن انسان رقيق وجنتلمان وانسان كويس جدا وطيب وعفوف اللي فتح لي عينيا. بعد شوية وصل ان هو نبي، لان محدش يقدر يعمل الاعمال الجبارة الا اذا كان نبي من الله. بعد شوية وصل، لا، ده مش مجرد نبي وبس، ده من الله، ان محدش يقدر ان يعمل هذه الاعمال الا اذا كان الله ايه معه. وبعدين دلوقتي المسيح بيوصله ان مش المسيح بس مجرد من الله، لكن المسيح هو ايه الله، ابن الله. اتؤمن بابن الله؟ اجاب ذاك وقال: من هو يا سيد لاؤمن به؟ لانه فعلا ما كانش شاف المسيح. مين هو؟ انا ما شفتهوش، اللي فتح عيني ما شفتهوش، لكن شهدت له. فقال له: الذي يتكلم معك هو. وكلمة هو تكرارها مش تأكيد، ولكن هو كائن. هو التانية دي verb to be او الكينونة، مش بيقول هو يعني بيأكد الكلام، لا، ده بيقول له اللي بيتكلم معاك هو يكون. هو لقب يهوى او انا الكائن او انا هو اللي لقب الله. فما كان من هذا المولود الاعمى الا انه قال له اؤمن يا سيد وسجد له. ده مش بس وصل لحياة الايمان لكن وصل الى حياة مش بس حياة الشهادة لكن حياة الايمان الكاملة. وسجد له سجود العبادة مش سجود الاكرام. سجد له في انفعال صادق قدم له سجود العبادة. وكان الكلام ده قدام التلاميذ وقدام اليهود. فقدم الشهادة والإيمان الحقيقي بذلك النور الحقيقي. وكأنه هذا الإنسان الأعمى يفضح الناس المدعيين الإبصار اللي عاملين نفسهم إنهم شايفين، تلاميذ واليهود والفريسيين. فبص كده السيد المسيح للجموع لما لقى هذا الإنسان الشحات الأعمى الفقير المحتاج المصدرة والمهان والمطرود والمرذول يقدم إيمان وسجود وشهادة حية، بينما المفتحين واللي عندهم العلم والمعرفة محدش قادر يقبل. فصرخ بالعبارة فقال يسوع لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. يبصر الذين لا يبصرون اللي هم المولود أعمى، ويعمى المبصرون اللي هم فريسيين. برغم أن السيد المسيح في آية قبل كده في إنجيل يوحنا مستكرها كلها يقول أنا لم آتي لأدين العالم، لكن هنا يقول إيه؟ لدينونة أتيت أنا إلى العالم. أنت رب بتنقد نفسك، مش أنت قلت لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم؟ حتى المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل قلتها وأنا أيضا لا أدينك. طب ليه دلوقتي بتقول بقى لدينونة أتيت أنا لهذا العالم؟ أصل الدينونة دي هتيجي تلقائيا وحتميا نتيجة رفض عمل المسيح. هو مش جاي عشان يدين، مش هدفه انه يدين، ومش إرادته ومش رغبته، لأني لا أصر بموت الخاطي مثل ما يرجع ويحيا. لكن لو أصر الإنسان على الرفض ولو أصر الإنسان على الأساوة الدينونة دي آتية لا محالة. عشان كده سمعاني الشيخ لما جه قابل العذراء مريم وهي بتقدم له المسيح يقول آية صعبة قوي بعد ما شالوا على أيديه، يقول إيه؟ أن هذا وضع لسقوط وقيام كثيرين. يعني المسيح هيكون سبب لسقوط دينونة ناس ولقيام ناس. خلاص ايه؟ ناس اللي هيقبل يكون ليه قيام وينجو من الدينونة. ومعنى القبول مش معنى بيقولنا يعني ان احنا مسيحيين، لا، معنى القبول علاقة بتباعية بحياة معاشة مع ربنا. مش معنى القبول ان انا يعني انا بحب المسيح، لا، مش ده القبول. القبول معناه السماع للصوت والطاعة والحياة، مش الفرجة على المسيح ونقول شكله حلو. لكن معنى القبول السماع والطاعة والحياة. وبص كده للذين كانوا معه من الفريسيين وقالوا له ألعلنا نحن أيضا عميان؟ يعني أنت بترمي كلام علينا، عايزنا احنا تعتبرنا عميان وعايز تفتح لنا عيوننا؟ لا، احنا شايفين كويس. من الانسان اللي عنده النظرة الاكتفائية. كلام ده سمعته انا قبل كده، كلام ده احنا عارفينه. مواضيع اللي بتقولوها دي عن احنا يعني ممكن نقولها زيكم. انسان عنده اكتفاء، كانت مشكلة الملاك السابع في ملاك سفر الرؤيا انه قال العبارة الشهيرة اني انا غني وقد ايه استغنيت، انا مفتح. الكلام اللي انت بتقوله ده عارفينه من زمان، شبعنا كلام منه. احنا ممكن نقول درس في مدارس الاحد، قصص اللي انت بتقولها دي والكلام بتاع الانجيل ده احنا حفظناه من زي ما قال الرجل المسيح حفظتها منذ حداثتي من وانا صغير. كلام عارفينه، احنا مفتحين، احنا عارفين. قال غني وقد استغنيت ولا حاجة بي الى احد. عايز كلام جديد. فيوم كده ربنا يبص للملاك ده ويقول له ولست تعلم انك انت الشقي والفقير والبائس والاعمى والعريان، انت ما انتش عارف نفسك. يا ريتكم كنتوا حاسين فعلا انكم عنيان زي ما بيكلمهم. قال لهم يسوع لو كنتم عنيانا لما كانت لكم خطيه، ولكن الان تقولون اننا نغفر فخطياتكم باقيه، لانكم مش شاعرين بالاحتياج. بتقولوا ان احنا مبصرين عارفين، بينما انتوا في واقع الامر مش قادرين توصلوا للمعرفه اللي وصل لها هذا الانسان المولود الفقير الاعمى. لكن يقول للملاك لوادوكيه ايه؟ اشير عليك. اشير عليك يعني انا بقدم لك مشوره ويا ريت تسمعها. انت اللي حاسس انك غني وقد استغنيت وعارف الكلام ده، ايه يا رب المشوره اللي بتقدمها للملاك؟ يقول له اشتري مني ذهب مصفى بالنار. الغنى اللي عندك ده غنى كاذب، لكن لو عايز غنى حقيقي انقى من الذهب المصفى بالنار اللي مش مغشوش، خده من عندي. اشير عليك اشتري مني ثيابا بيض، خد هدوم بيضة من عندي، ما تقولش ان انت نضيف لكن خد من عندي نظافة. بعدين يقول له تالت حاجة خد من عندي كح لكي تكحل به عينيك فايه فتبصر، خد من عندي رؤية فتستطيع ان تبصر الرؤية الحقيقية. لكن كانوا هؤلاء الفريسيين شعارين بعندهم اكتفاء ذاتي مش محتاجين، زي ما احنا في اوقات كتيرة بنعمل نفس العملية. الكلام ده سمعناه قبل كده وعرفناه قبل كده، فرق كبير جدا بان احنا سمعناه وعرفناه واتفرجنا عليه، وبان الكلام ده يختص بحياتنا لخلاصنا لسلوكنا نحن نعيشه. عشان كده العذراء مريم في تسبحتها الخالدة لما قالت لها إليصابات من أين تأتي إلي أم ربي، قالت عبارة جميلة قوي عن الله بيعمله في الخليقة. ما قالت تعظم نفسي رب وتبتهج روحي بالله مخلصي، في الآخر تقول إيه؟ شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء من على الكراسي ورفع الايه المتضعين، اشبع الجياع خيرات وصرف الاغنياء فارغين. هو ده عمل الله باستمرار، ان المحتاج الله يعطيه، لكن الشبعان واللي حاسس انه غني ما ياخدش حاجة. مش بس ما ياخدش حاجة، واللي عنده كمان يتخذ ايه منه. شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، انزل الاعزاء من على الكراسي ورفع المتضعين، اجمع الجياع خيرات وصرف الاغنياء فارغين. ده اللي بيعمله ربنا، وده كان فعلا اللي صنعه مع هذا الانسان المولود اعمى. عشان كده في سفر اشعياء اصحاح 60 اشعياء بيقول دعوة من الله لكل فم لكل انسان، نطلعها كده اشعياء 60 عدد 1 صفحة 1064. يقول للنفس ايه؟ قومي استنيري لأنه قد جاء نورك. قومي اتحركي، اعلني احتياجك، لأن اللي بيتحرك هو الإنسان المحتاج. قومي استنيري، خدي استنارة، خلي ربنا ينور العقل والقلب والذهن والفهم ويدي رؤية واضحة، لأنه قد جاء نورك. بس النور جه، لكن عايز العينين اللي تنفتح عشان تشوفه، لأن ممكن النور يجي وما زالت العينين مقفولة مغمضة مش عايزة تشوفه، أو مش مهتمية إنها تنفتح عشان تشوف، أو مش عايزة تتحرك من مكانها عشان تشوف. ومجد الرب أشرق عليك. شوفوا الإنسان ده اللي كان مولود أعمى لما أخذ الاستنارة ووشه نور، ما عرفهوش الجيران، ما عرفهوش ليه؟ لأن مجد الرب أشرق عليه، وشه اتغير، شكله هيئته اتغيرت. ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم. الناس اللي مرتبطة بالأرض وعايزة تعيش للأرض هيبقى الظلم عليها، وأما عليك فيشرق الرب مجده، عليك يرى، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. قومي استنيري لأنه قد جاء نورك. المسيح قدم دعوة الاستنارة واحتضن هذا الإنسان اللي طرد خارجا، اللي حمل على وجهه فرحة الشهادة لشخص المسيح، وقدم في جسده سجود العبادة لإيمانه بشخص المسيح. لكن المسيح تحول في نفس اللحظة بحديث عجيب جدا عن أولئك الفريسيين اللي أصدروا حكم الطرد على الإنسان المولود أعمى. ما هو مفروض أن الفريسيين دول هم الرعاة اللي بيرعوا الشعب، هم اللي بيقودوا الشعب بالمعرفة، هم اللي عندهم الناموس، هم اللي عندهم التوراة، هم اللي بيرعوا احتياجات الشعب. فالمسيح بص كده، إذا كانت الرعاة بيطردوا الرعية، طردوه خارج المجمع، طردوه خارج حظيرة إسرائيل، رفضوه بره، وده مفروض كان من الرعية بتاعتهم. يعني لما كان في الحظيرة عندهم ما اهتموش بيه، وسابوه أعمى زي ما هو، سبقوه فقير ومحتاج زي ما هو، ما سددوش احتياجاته، ما رعوهوش. ومش بس اكتفوا بكده ان هم اهملوا في الرعاية بتاعته، لكن اتكلموا عليه رضي، انت بالخطايا بجملتك ايه ولت، وبعدين في الاخر طردوه بره الحظيرة. لكن كان الراعي الصالح في نفس الوقت بيدور على تلك الغنم المفروضة، تلك الغنم التي رذلت لكي ما يردها الى الحظيرة الحقيقية. ويردها الى حظيرة الاب مرة تانية. عشان كده ابتدى المسيح يتكلم في الاصحاح العاشر عن الراعي الصالح، يقول لهم الحق الحق اقول لكم ان الذي لا يدخل من الباب الى حظيرة الخراف، بل يطلع من موضع اخر فذاك سارق ولص. يقعد يتسلسل في الحديث حتى ما يوصل الى الراعي الصالح ويقول انا هو الراعي الصالح. يقول والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. هي ان ربنا في علاقته مع الانسان استخدم تشبيهات كتيرة جدا. يعني في مرة عايز يتكلم عن الحب اللي بينه وبين الانسان، فشبه العلاقة اللي بينه وبين الانسان بعلاقة العريس بالعروس. كفرح العريس بالعروس هكذا يفرح بك إلهك. شبه الناس مرة تانية بأن هو الكرمة وأن احنا الأغصان. مرة ثالثة شبه نفسه بأن الأم وإحنا الطفل الوليد بتاعها. إن نسيت الأم رضيعها فأنا لا أنساكم. شبه مرة ثالثة علاقته بالأب بالابن كما يحمل الأب ابنه. ومن ضمن التشبيهات الجميلة جدا في العلاقة اللي بيننا وبين الله علاقة الراعي بالرعية. ان احنا الخراف بتوعه وهو الراعي بتاعنا. فحب ان احنا ناخد فكرة عن رعاية الغنم وبالذات في فلسطين. المنطقة اللي كان فيها السيد المسيح. لان رعاية الغنم في مصر او في الدول الاوروبية تختلف عن الرعاية في فلسطين بالذات. لان مثلا هنا في مصر بيربوا الغنم عشان ياكلوها. يذبحوها وايه وياكلوها. وبرضك في الدول الاوروبية نفس الوضع. لكن فلسطين الهدف الاول والاساسي من تربية الاغنام هناك مش اكل الاغنام. لكن الصوف. بيربوها علشان يجزوا منها الصوف بتاعها. وده اللي شفناه مثلا في سفر صموئيل لما كان داود بيحرس وجه واحد مرضيش يديله النصيب بتاعه من جز الاغنام. وعشان يستفيدوا بالصوف ما كانوش يذبحوا الغنم بسرعة. كانوا يربوها لفترة كبيرة كتير عشان يقدروا يستفيد من الصوف منها بايه بكثرة. فالعشرة بتبقى بين الراعي وبين الخروف لفترة والزمن طويل. غير اللي بيربي علشان الذبح. الخروف ما بيعيش معاه كتير. لكن اللي بيربي علشان الصوف الخروف بيقعد معاه في رعايته فترة كبيرة جدا من الزمن. فبتنشأ نوع من المودة والعلاقة والألفة والحب ما بين الراعي وما بين الخراف. زائد ان طبيعة الراعي في فلسطين، فلسطين كلها تلال وجبال، ما هيش ارض منبسطة. مش زي مصر. هنا الراعي يرعى الرعية بتاعته في ارض منبسطة. لكن فلسطين عبارة عن مناطق صخرية وجبال وتلال ومنحدرات خطيرة. وفيها وحوش مفترسة في الكهوف وفي المغاير كتير. زي ما شفنا الدب والاسد اللي هاجموا مرة داود. فطبيعة الراعي في فلسطين صعبة ووعرة. وبتحتاج من الراعي يقظة باستمرار. سواء بالنهار لألا خروف ينزل في منحدر ويهلك او في حفرة. او بالليل لألا الوحوش تيجي وتلتهم الرعية. فالراعي بتاع فلسطين بيبقى مستيقظ باستمرار نهار وليل في نوبات حراسة. حتى بنشوف ان الملائكة اللي ظهروا للرعاة ظهروا لهم وهم يحرسون حراسات الايه الليل سهرانين. فما كانش الراعي يهدأ لا ليل ولا نهار. وما عندهمش المساحات الخضراء المنبسطة. لكن تمام يقعدوا يدوروا على العشب اماكن الندرة بتاعته نادرة. ويدوروا على المية لان ما فيهاش انهار. فلازم يكون الراعي عينيه سهرانة واخد باله من كل صغيرة ومن كل كبيرة. واغلب الرعاة بتوع المنطقة دي تلاقوهم شكلهم اسود. الشمس حرقاه. ملفحاه تمام. عشان كده نقدر نعرف ليه كلمة راعي بالذات اخذت مكان الصدارة وليها اهتمام معين في تاريخ الامم. لدرجة ان هم لما يحبوا يسموا الرئيس او السيد او الملك يسموه ايه راعي. فخدت كلمة الرعاية العظمة بتاعتها من عمل الراعي اللي بيتطلب منه يقظة دائمة وشجاعة ومحبة باذلة وعطف واهتمام وحب ورعاية. فلما يحبوا يكرموا واحد يقولوا عليه راعي، سواء في الحياة المدنية او حتى في الحياة الكنسية. سموا البطرك الراعي، سموا الكاهن والمطران راعي. وبالذات العلاقة ما بين الراعي والراعية في الكتاب المقدس تلاقوها كتيرة قوي. يعني المزامير مليانة، يقول له كده نحن شعبك وغنم مرعاك، ويسمي ربنا كده يا راعي إسرائيل، لدرجة ان بولس الرسول يطلق على المسيح لقب حلو قوي في العبرانيين، يسمي المسيح رئيس الرعاة او راعي الخراف الاعظم، راعي الخراف الاعظم. وبطرس يسمي المسيح رئيس الرعاة واسقف نفوسكم. ويمكن اجمل المزمور بتترنم بيه الكنيسة واغلب الناس حفظاه، الرب لي راعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني والى مياه الراحة يردني. لما بتحس النفس ان ربنا هو الراعي بتاعها اللي عينيه باستمرار عليها، بيتعهدها، بيقودها الى مراعي خضراء مش مراعي جداء، مراعي فيها اكل، ويقودها لمياه الشرب، مياه الراحة. ايه هي مياه الراحة دي؟ تملي بنصلي في المزمور كده يقول الى ماء الراحة ايه يوردني. ايه ماء الراحة؟ لا، المقصود بها عمليا ايه؟ لاحظوا ان الخروف بطبيعته جبان خواف، وخصوصا قدام المياه الجارية. يعني الخروف ما يقدرش يشرب من مية جارية، ما يشربش الا من المية الراكدة. ليه؟ بيخاف يغرق، لان الفروة بتاعته لو اتبلت مية يتقلوا فيغرق. فعشان كده ما بيحبش المياه الجارية. ولو جاب الراعي الخرفان بتاعته وحطها قدام مجرى جاري ما تقدرش تشرب. فيوم يعمل حاجة لطيفة قوي عشان يطمن الخرفان، يوم يحط حجر في المية عشان يهدي سرعة جريان المية، فترضى الخراف انها تشرب. يعني ما بيشتهاش وخلاص يقول لها المية قدامك واشربي، لا، ده كمان بيديها المية المناسبة الملائمة ليها، لانه بيراعي مخاوفها وبيراعي احتياجاتها وقدراتها. برضك يقول له في المزمور الجميل عصاك وعكازك هما يعزيان. وكان من ادوات الراعي انه يبقى معاه باستمرار عصايا سميكة تخينة عشان يضرب بيها الوحوش اللي بتهاجم القطيع ويدافع بيها عن القطيع، ويبقى معاه عصايا تانية رفيعة بيسميها عكاز، والعكاز يبقى نهايته متنية مدورة كده، عصاية طويلة رفيعة من الخرزان ومتنية من فوق. دي اللي بيقود بيها الرعية، بيعمل بيها حاجتين. لو تملي مسكها ومددها لتحت، لان الخروف الرقبة بتاعته ما فيهاش مفصل يقدر يخلي الخروف يرفع راسه لفوق. الخروف ما يقدرش يبص لفوق، ما يقدرش يبص للراعي بتاعه لانه ما عندوش رقبة تترفع لفوق. لكن كل اللي يقدر يعمله انه يبص قدامه. فتملي الراعي، طبعا لو الخروف عايز يبص للراعي مش هيعرف يشوفه، فالراعي تملي مدد له العصاية عشان يتتبعها، لان العصاية بتمثل له الرعاية، فهو اللي بيجي على مستوى النظر بتاعه العصا بتاعت الراعي. طبعا العصاية دي رمز للصليب اللي المسيح مده على مستوى بصرنا ونظرنا عشان نقدر نجد في الصليب الحب والاهتمام والعناية والخلاص والرعاية الكاملة. الصليب ده الخشبة بتاعت ربنا اللي مبسوطة على مستوى النظر بتاعنا. في نفس الوقت لو في خروف وقع في حفرة او خروف عايز يشرد، يروح يجيبه بطرف العكاز بالبتاع المدورة في النهاية، يشده يرجعه مرة تانية او يشده من الحفرة بنفس العصاية دهية العكاز. وكان لما يرجع الراعي بالليل في نهاية اليوم ويدخل الخراف الحظيرة، يفرد العصاية بتاعته كده على باب الحظيرة ويعد الخراف. عشان كده منها جت الآية للسفر حسقيال، ربنا بيتكلم وأمركم تحت العصا. أمركم يعني أمرركم واحد واحد تحت الايه العصاية، عشان يشوف ان كان في خروف ناقص ولا لا، او في خروف مجروح متعوب تعبان اي حاجة فيه، يلاحظ واحد واحد يدخله واحد واحد ورا العصاية. امركم تحت العصا. كان برضك من ضمن الحاجات اللي بتبقى مع الراعي المقلاع، زي المقلاع بتاع داود. ومش بس ان هو بيدافع ضد الحيوانات بالمقلاع ده هو، وكان الراعي بيبقى ماهر جدا في ضربة المقلاع، لكن كان ممكن يستخدم المقلاع ده لو لقى فيه غنم هتشرد وتبعد، يروح بمنتهى الدقة رامي المقلاع، راملها طوبة قدامها، ضارب طوبة قدامها فتعرف ان هي غلط في ايه، فترجع مرة ثانية. فكان العلاقة ما بين الراعي والخرفان من ألطف العلاقات اللي بين الإنسان وما بين الله، الراعي خراف الأعظم والإنسان اللي هو الخروف بتاعه. عشان كده اللي بيحضر الكنيسة كتير يلاقي ان الإنجيل ده بالذات يوحنا 10 بيتقري باستمرار كتير في الكنيسة. حق الحق أقول لكم ان الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف. تملي يتقري في مناسبة نياحة أي حد من الرعاة، سواء من الآباء البطاركة أو من الأساقفة. يعني في تذكار نياحة أي حد من الآباء البطاركة أو الأساقفة يتقري هذا الإصحاح العاشر من إنجيل يوحنا، دليل على الرعاية اللي كان بيرعاها هذا الراعي إلى شعبه. وبيتقري على فكرة 38 مرة على مدار السنة. انجيل يوحنا 10 ده بيتقري 38 مرة على مدار السنة، يعني ما فيش شهر بيعدي الا وعلى الاقل بيتقري في هذا الانجيل كم مرة؟ 3 مرات. كأن ربنا بيقول لنا كده كل شهر في اوله وفي نصه وفي اخره ان انا الراعي الايه صالح وانتوا الرعية بتاعتي. خليكم معايا علشان تتمتعوا بتلك الرعاية. هي ان بعد حادثة المولود اعمى، السيد المسيح رفع مستوى الحديث اللي هو كان بيتكلم فيه عن شخصه كنور للعالم، والعملة اللي عملوها الفريسيين اللي هم مفروض الرعاة بانهم يطردوا هذا الانسان اللي نال نور ونعمة الحياة، المسيح ابتدى يطبقها على نبوات العهد القديم. كأن المسيح في حديثه عن الرعاية عايز يقول لهم بقى انتوا اللي عاملين مفتحين واللي عندكم المعرفة، روحوا اقروا النبوات اللي اتذكرت في العهد القديم عنكم واللي مكتوبة عنكم، انتوا اللي بتعتبروا نفسيكم انكم الرعاة. فناخد بعض النبوات كده في سفر ارميا اصحاح 23. أرمية 23 عدد 1 صفحة 1108 1108 يقول: ويل للرعاة الذين يهلكون ويبددون غنم رعيتي يقول الرب. الرعاة دول المفروض انهم يرعوا الغنم، لكن تحول عملهم الى تبديد للايه؟ لغنم الله. لذلك هكذا قال الرب اله اسرائيل عن الرعاة الذين يرعون شعبي: انتم بددتم غنمي وطردتموها ولم تتعهدوها. طردتموها دي على طول منطبقة على موقف الايه؟ الانسان المولود اعمى. اعاقبكم على شر اعمالكم يقول الرب، انا اجمع بقية غنمي من جميع الاراضي التي طردتها اليها واردها الى مربضها فتثمر وتكثر، واقيم عليها رعاه يرعونها فلا تخاف بعد ولا ترتعد ولا تفقد يقول الرب. طب مين هم رب الرعاه دول اللي انت هتحطهم؟ اول جزء في النبوه بيلفت نظرهم ان هم بددوا وضيعوا الغنم بتاعه ربنا، وبعدين بيلفت نظرهم ان في واحد هيجي ياخد ايه مكانهم. مين هو ده؟ يكمل كده: ها ايام تأتي يقول الرب واقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الارض، وفي ايامه يخلص يهوذا ويسكن اسرائيل امنا، وهذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا. ادي الراعي الجديد اسمه ايه؟ الرب برنا. مين هو الملك ده الراعي الجديد؟ شخص المسيح. فكان المسيح بيلفت نظرهم ان في نبوة ارمية بتتكلم عن الرعاه اللي طردوا الغنم، في نفس الوقت بتتكلم عن الراعي الذي يدعونه الرب برنا الذي يسكن فيه اسرائيل امنا مخلصا. بردك في ارمية 50 ربنا بيشتكي هؤلاء الرعاه اللي بددوا الغنم، صفحة 1157 عدد 6 أرمية 50 عدد 6 1157: كان شعبي خرافا ضالة قد أضلتهم رعاتهم. ربنا بص للشعب بتاعه وشافوا في شكل خراف تايهة ضالة. طب ومين سبب التوهان؟ مين؟ الرعاة. ده مفروض الرعاة هم الحماية، لكن طلعوا في الاخر هم سبب التوهان. اضلتهم رعاتهم على الجبال اتاهوهم، صاروا من جبل الى اكمة. اكمة يعني تل منخفض. نسوا مربضهم. المربض ده المكان اللي الخراف بايه؟ بتستريح فيه وتقعد. نسيوا حتى المكان الراحة، نسيوا بيتهم، نسيوا حظيرتهم، لأن الرعاة أتاهوهم. عشان كده يقول إنجيل معلمنا مرقس إن المسيح لما شاف الشعب تعبان يقول كغنم لا راعي إيه لها، كغنم مشتتة لا راعي لها. وفي سفر حزقيال 34 تشتد المواجهة جدا بين الله وبين هؤلاء الرعاة. حزقيال 34 صفحة 1230: وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم تنبأ على رعاة إسرائيل. ده كل الكلام ده المسيح عايز يستعيده في ذهن الكتبة والفريسيين اللي عملوا عملية الطرد، لانه هيتكلم على نفسه بانه هو الراعي الايه؟ الصالح. وقل لهم هكذا قال السيد الرب للرعاه: ويل لرعاة إسرائيل الذين كانوا يرعون أنفسهم. ألا يرعى الرعاة الغنم؟ خدوا بالكم ان ده منطبق جدا على الفريسيين. الفريسيين ما كانوش خايفين على مجد ربنا، كانوا خايفين على مجد ايه؟ المركز والجاه والسلطان بتاعهم. كانوا بيرعوا انفسهم، بيعتنوا بانفسهم، برغم ان وظيفتهم ان هم يرعوا الغنم. تأكلون الشحم وتلبسون الصوف وتذبحون السمين ولا ترعون الغنم. بيستغلوا الرعية بتاعتهم في انهم يستفيدوا منها، ياخدوا منها اللحم والصوف واللبن، يعيشوا مستغلين للرعية.